الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 12 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن السيرة سوف نعيش معها تحت الأرقام الآتية: 40، هذه هي المرحلة الأولى من السيرة. المرحلة الثانية من السيرة: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13. المرحلة الثالثة من السيرة من 1 لـ11: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. المرحلة الأولى هي ما قبل مولده ومن مولده إلى البعثة، سن 40، وهذه هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى سن 40، اللي هي المرحلة الأولى من 0 لـ40. والمرحلة الثانية هي تاريخ البعثة، من بعثته صلى الله عليه وسلم، من السنة الأولى من البعثة، وقد عاش صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل الهجرة في مكة. هذه هي المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة من الهجرة هي من السيرة النبوية، هي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وهو العهد المدني، وهو العهد المدني. وتستطيع أن تقول أو تقسم قبل على التقسيمات الآتية: قبل البعثة، والمرحلة المكية، والمرحلة المدنية. يبقى 3 أقسام. انتهينا من 0 وما حولها من حياة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ثم تكلمنا عن حادث الفيل، ثم عن وفاتنا، عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن وفاة أبيه، ثم عن حياته، عن حليمة المرضيعة وهو مع حليمة السعدية المرضيعة له صلى الله عليه وسلم، ثم مع عودته إلى أمه، ثم ماتت أمه في المرة الماضية ليعيش اليتيم صلى الله عليه وسلم، وقد مات أبوه وماتت أمه. ثم نأتي إلى العام 6، وفي هذا العام 6 ماتت أمه عند عودتها من المدينة، وكانت في زيارة مع ولدها وجده لأهلها في المدينة، ولقبر أبيه وفاء لزوجها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، احتضنه جده عبد المطلب في مكة، وأشفق أيما إشفاق عليه، فقد مات أبوه وماتت أمه، وكان يعامله معاملة خاصة تختلف عن أي معاملة من أولاده. وكان لعبد المطلب مجلس عند الكعبة يجلس فيه، وفي هذا المجلس لا يستطيع أحد أبنائه أن يجلس على فرشته، يعني يفرش له مجلس هكذا، ولا يجرؤ أحد من أبنائه أن يجلس في هذه الجلسة. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنين 7 سنين فيجلس في هذا المكان مكان جده قبل أن يأتي جده، فيقوم أعمامه وينزعونه من هذا المكان، فيقدم أبو طالب وهم يرونه وهم يراهم بهذه الكيفية يحاولون نزعه من هذا المكان، فيقول دعوه دعوه، فيجلس أبو طالب ويجلسه بجواره، ثم يقول سوف يكون لولدي هذا شأنا، سوف يكون لولدي هذا شأنا عظيما. وهذه فراسة من عبد المطلب في محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا درس تربوي مهم للغاية، درس تربوي مهم للغاية، أن الإنسان لا يعيش مع أبنائه هكذا، إنما يحاول أن يتفرس في أبنائه، لأن أبناء طبيعتهم ليست طبيعة واحدة. فترى من أبنائك من هو قوي الشخصية ومن هو ضعيف الشخصية، ومن هو محب للعلم ومن هو محب للقيادة، تمام، والريادة والرئاسة، ومن هو محب للخطابة والوعظ والإرشاد. طب كيف أعرف ذلك؟ بمتابعتي لأبنائي وجلوسي معهم أتعرف على هذه الأشياء وأتفرس فيها. يعني أنا مثلا معي 3 أولاد 4 أولاد أذهب بهم إلى المسجد، لو أنت خطيب أو لست خطيبا، فنعود من المسجد فنجد تجد ابن من هؤلاء 3 دون الباقين أو هؤلاء 4، تمام، يصعد على الكرسي طرابيزة المنضدة فيخطب ويقلد الخطيب الذي رآه في المسجد. هذا الولد يحب الخطابة، فنمي فيه هذه الموهبة، فغدا سوف يكون متحدثا وخطيبا بارعا. أيضا ولد آخر، تمام، 3 4 عيال تلاقي بس إيه اللي بيسيطر عليهم ابنك الثالث الرابع هو اللي بيخافوا منه، ممكن يبقى الأول ممكن يبقى الأخير، يبقى اللي بيسيطر على أولادك دول ولد كان أو بنت، يبقى هذا الولد عنده إيه قيادة وشخصية قوية، إدارة وقيادة وشخصية قوية، ده ممكن يبقى قائد. فنمي فيه هذه المهارة، نمي فيه هذه المهارة. بص مثلا أولاد ولد من أولادك بتعطيهم كله مصروف، تمام، واحد منهم يشتري الحاجة، يشتري بالمصروف بتاعه ويوزع على إخواته جميعا، ممكن إخواته لا يعطينه شيء من إيه من أشيائهم، يبقى هذا الولد فيه خلق الكرم، فنميه فيه كريم وسوف يصبح كريما. ولد منهم يضع الدرهم على الدرهم والجني على الجني، ده ممكن في المستقبل تمسكه وزير اقتصاد، تمام، سوف يكون ايه له شأن في من الناحية المالية، تمام. إذن لابد الإنسان لا يعيش مع أبناء هكذا، ينمي فيهم ايه المهارة، تمام. بعضهم يحب الفروسية، بعضهم يحب السباحة، بعضهم يحب الرماية، بعضهم يحب الرياضة، ولد كان أبن هذا فعاش مع في كان في جده وفي حضنه وفي حبه إلى السنة 8 من مولد النبي، وده رقم 8 إلى السنة 8 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمات جده المشفق عليه المحب، وكانت هذه صدمة أخيرة لصدمة ثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، فأوصى به جده إلى ولده أبي طالب، أوصى عبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ولده أبي طالب دون أبنائه، أبنائه جميعا. طبعا احنا قلنا عبد المطلب كان له 10 أو 11 ابن، تمام، منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة طبعا زمزم ولما نظر أن يذبح أحد أبنائه، فأوصى به إلى أبي طالب دون الباقين. وأبو طالب كان برضو ذو أولاد كثيرة جدا، فأخذ أبو طالب، تمام، احتضنه وضمه، بل وكان يفضله على أبنائه جميعا، وبدأ وعاش مع عمه أبي طالب إلى أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 50 سنة. مات أبو طالب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، لأنه مات في السنة 10 من البعثة، وفي عام الحزن، في عام الحزن، وقال عام الحزن كان فين؟ كما سوف نأخذ إن شاء الله في السنة 10. فعاش مع عمه وحمايته حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وحدث أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد وهو مع عمه، أن أصابت قريش ومكة قحط شديد وعدم نزول للمطر. أخرج ابن عساكر عن جلهمة عن عرفطة قال: قدمت مكة وهي في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلما فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، كأنه شمس دجن، تجلت عنه سحابة قثماء، حوله أغيلمة يعني غلمان، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبع الغلام هكذا، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلى الله عليه وسلم. وهو ما زال ولم، وهذه كرامة جعلها الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة وشهرين تقريبا، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، في تجارة إلى إيه؟ إلى الشام، حتى وصل إلى بصرة، وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة. هذه القصة بعض أهل السير يضعفها، وبعضهم يقويها، وبعضهم ينفيها. فيما يقال له جرجس. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان هذا الراهب، يعني الراهب كان بيقعد في صومعة يتعبد الله، لا يخرج من صومعة لأي حد. فلما أقبلوا في هذه المرة خرج إليهم، تمام، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخلل حتى جاء فأخذ بيد رسول صلى الله عليه وسلم، قاعد يدور فيهم ويبحث في هذه الرحلة اللي جاي من قريش هذا، وقال وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعث الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بهذا بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا تسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده ولا يخدم به إلى الشام، فلو رأته النصارى أو اليهود في الشام فسوف يقتلونه لأنهم يعرفونه. لو صحت هذه القصة، لو صحت هذه القصة، إذن قريش وعم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون من هذه القصة، لو كانت هذه القصة هي أنه نبي وأنه سوف يبعث بكلام هذا الراهب، ومع ذلك كذبوه في سن، وهذه قصة قالوا هي في سن 15 وقالوا هي في سن 12. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 20 سنة، تمام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 20 سنة أو في سن 15 سنة، كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في سن 15 سنة وهو شاب غلام برعي الأغنام، إن عمه كان صاحب عيال وكان يساعده عمه، وعمل في رغي في رعي الأغنام. قبل أن نتكلم عن رعي الأغنام، ثم جاء سن 20 وهو رقم 20 عندك، وجاءت حرب الفجار. والعشرين سنة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أي يجهز لهم النبل للرمي. وأيضا وهو في من الحدث المهم الذي حدث له في هذا السن سن 20 صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وعلى إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش بن هاشم وبن عبد المطلب وأسد بني عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتميم ابن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله ابن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. إيه قصة الحلف ده؟ وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها، تمام. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترث له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلومته رافعا صوته، فمشى في بذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضوا ذكرهم من في حلف الفضول، فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي أو الزبيدي بعدما أبرموا الحلف. وهذه برضو فيها درس تربوي، يعني إذا رأينا مظلوما لابد أن نقف معه ونحاول أن ننصره، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده وتمنعه من الظلم. لكن في الغالب إحنا تكون نصرتنا شباب لا حمية وجاهلية وعصبية للقبيلة، لا ننصر لله ولا لدين الله، وانا عارف ان اخويا على باطل وظالم وانصره واساعده في ظلمه واكون عونا له على ظلمه، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. من المفترض ان المسلم ينصر اخاه ظالما او مظلوما. إن كان ظالما يأخذ على يده ويمنعه من الظلم، وإذا كان مظلوما يا جماعة يمنعه من هذا الظلم ولا يسعى. لا، لكن احنا بننصر من أجل القبيلة، والواحد عارف ان اخوه ظالم وينصره، لكن المفروض الواحد ينصر الظالم والمظلوم اخاه او ليس باخيه. ان كان ظالما يمنعه من الظلم، وان كان مظلوما ياتوا له بمظلمته. ويا حبذا لو كان عندنا مثلا بعض الظلماء او من يقوم بهذا من أو بعض الناس ياكلون اموال الناس، نكون جمعيه او نكون مجموعه او ناتي الى القبائل او العواقل او نعمل مجموعه نسميها نصرته المظلوم، ونأتي بالحق من الظالم للمظلوم، وهذا شيء جيد. حياة الكدح لم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، وفي 25 من سنة خرج تاجرا كما سوف نبين إن شاء الله إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وده في سن 25 كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستاجر الرجال في مالها، تضاربهم يعني خذ المال ده واطلع به تجارة ولك ايه، يعني هي بالمال وهو بايه بالمجهود. فلما علمت من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فأرسلت إليه، وكان يتمنى كبار الشباب والرجال في مكة أن يتاجروا بمال خديجة. وإذا المرأة ممكن يبقى لها ذمة مالية خاصة بها، وجاء الإسلام واعترف بالذمة المالية الخاصة للمرأة، فالإسلام هو الذي نصر المرأة ورفع عنها الظلم، وليس كما يدعي العلمانيون والليبراليون وأعداء الإسلام الذين ينادون بحرية المرأة. وفي الحقيقة هم لا ينادون بالحرية للمرأة، إنما ينادون بحرية الوصول إلى إيه؟ إلى المرأة. الآن نجد من يقدم مثلا في مجلس النواب بيان أو يريد عرض قانون لإيه؟ لانتزاع النقاب. طب ليه ما حطيتش قانون للتبرج، للصفور، للبنطال، للتحرش؟ اشمعنى تضع قانون، تريد أن تضع قانون لحجب العفة عن النساء؟ هذا يدل على أن الحرب على الإسلام حرب ضروس لا هوادة فيها. فكانت خديجة صاحبة مال، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه مولى مواليه، وهو مين؟ نيسرة. تمام، تاجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا وربح في مالها مالا كثيرا. فقبل أن نتكلم بعد عودته من التجارة وماذا حدث، نذكر بعض الدروس والعبر من رعي الأغنام. ما من نبي إلا ورعى الغنم. طب لماذا؟ إيش يعني رعي الغنم ودون غيرها؟ تمام، هنا وقفات تربوية جدا مهمة جدا لا نريد أن نغادرها. أولا، في رعي الغنم يتعلم الإنسان الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها. ليه؟ فهو بيرعى الغنم وبيطلع بالغنم من الصباح إلى غروب الشمس، كل الوقت ده مع الغنم. فده بيعلمه إيه؟ الصبر، لأن الغنم تأكل ببطء ورأس مال الداعية ورأس مال النبي والرسول إيه؟ الصبر، لأنه يحتاج إلى صبر، يعني صبر عجيب على قومه وعلى ما سوف يتعرض له. فلما يرعى الغنم فسوف يتعلم الصبر. تمام، تعالى أي أمر فعلته وندمت عليه، هتجد أن هذا الأمر الذي فعلته أنت وندمت عليه، إيه السبب فيه؟ أنك لم تصبر. ولو صبرت لكان واحد شتمك، انت كنت بترد عليه وتشتمه وتلعنه، لكن لو صبرت، لو انت ندمت عن عن السكوت مرة فسوف تندم على الكلام مرات. فالداعية يحتاج إلى الصبر، وطالب العلم يحتاج إلى الصبر. طبعا احنا تكلمنا عن الصبر، احنا محتاجين محاضرات، لأن الصبر عنه أربع أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء، والصبر على المعصية، والصبر على المعصية. وفي فرق بين عن وعلى، تمام. إذن الصبر على المعصية معروف أن الإنسان يعصي الله ويصبر على معصية لله. أما الصبر على المعصية فهو أن يترك المعصية ويحجب نفسه ويصبر على عدم ارتكاب المعصية. أما على فهو يصبر على فعل المعصية، أما عن فهو يصبر عن عدم فعل المعصية. الشاهد الصبر، طلب العلم ده. أنت لو ما صبرتش مش هتكمل. لو صبرتش الدرس، الدورة كهذه الدورة ودرس كهذا الدرس، سبع مواد ويوم كامل من الظهر إلى المغرب، وكل أسبوع حتاجي أول أسبوع تاني أسبوع، يجي الشيطان يقولك لا الموضوع ده طويل، إحنا لا مش هيخلص. تمام، إحنا ممكن ناخدوه مسجل، ممكن ناخدوه صوت، لكن الخيرات والبركات. يعني يقول يعني في ابن القيم وابن تيمية عن متع الدنيا، متع الجنة، من بعض هذه المتع في الجنة، مجالس العلم كهذا، بعض المجالس كهذه المجالس فيها متعة وطاعة ولذة لا يستلذ بها إلا المؤمن، كذلك الصلاة والصيام وغيرها من أنواع العبادات. فأنت محتاج في طلبك للعلم صبر، صبر، لأن العلم محتاج عمر، وقت وجهد وتضحية. نمرة 2 من الدروس التربوية في رعاية الغنم، أن راعي الغنم يتعلم التواضع، طبيعة عمل الراعي، خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، لأن أحيانا بينام في وسط الغنم ويولد الغنم ويساعدها في وضعها، والمولود اللي لسه مولود بيعمل إيه يشيله يمشي بيه هو مروح ويرضعه، ده كله بيولد فيه إيه التواضع. ومن تواضع لله رفعه، وقد ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه قال خردل، حبة من خردل من كبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وقمط الناس. أيضا من الأشياء التي يتعلمها الأخلاق التي يتعلمها الإنسان في رعي الغنم، لذلك رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، الشجاعة. فبطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، لو دخل عليه ذئب، لو دخل عليه أي شيء يريد أن يأخذ من غنمه أو لص، أو فإنه يتصدى له ويتشجع ويدافع عن غنمه بقوة، لذلك يتعلم الشجاعة. وأحيانا راعي الغنم بينام مع الغنم فين؟ مكان المرعى، في الجبال وعلى المصارف، فده بيعلمه الشجاعة. لذلك لابد راعي الغنم ده يكون شجاع. ومن الأخلاق التي يتعلمها الإنسان من رعي الغنم الرحمة والعطف. زي ما قلنا الإنسان يعني لما بيلاقي غنمة ضعيفة مش قادرة تمشي بيضربها بيسيبها ولا بيشيلها؟ بيشيلها ويمشي بيها، تمام، ويعطف عليها. طيب لما يكون معزة ولدت ولدين أو لها مولود أو اثنين أو ثلاثة ولسه مولودين في آخر النهار وهو مروح بالغنم، بيعمل شيلهم، حط رحمة. والداعية والنبي يحتاج إلى العطف والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قلبا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الدرس الأهم في هذا الموضوع، تمام، الكسب من عرق الجبين. إن الله قادر على أن يغني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا مش قادر؟ عامل عن رعي الغنم قادر مش قادر؟ قادر مش قادر، سبحانه، أرزاق العباد كلها بيناده. ولكن هذه تربية له وللأمة، للأكل من كسب اليد وعرق الجبين. ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب اليد، وصاحب الدعوة يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم، فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه، ويتجرد عمله لله، ويرد شبهة الكفرة والكفرة الظلم الذين يصورون للناس أن الأنبياء أرادوا الدنيا بدعوتهم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الإنسان الداعية وطالب العلم، الداعية خاصة، لا بد أن يتعفف عما في أيدي الناس، لا يمد يده إلى ما في أيدي الناس، لا ينتظر من الناس شيء. انظروا إلى مشايخنا وأخذنا منهم الدرس العظيم في هذه النقطة، لأنهم درسوها، تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السيرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد سمعين المقدم، والدكتور أحمد فريد، والدكتور ياسر برهامي، والدكتور أحمد حطيبة، الشيخ أبو إدريس. دكتور أحمد حطيبة لم أرى عالما من العلماء في هذا العصر شرح من الكتب ما شرح الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى، ومع هذا كان يأكل من عمل يده، وإلى الآن هو طبيب، طبيب أسنان، إلى الآن يأكل من عمل يده، إلى الآن يأكل من. ما قالش للدعاء للأخوة أنا أتفرغ للتدريس وطلب العلم وعملوا لي راتب يكفيني أنا وعيالي. نقول لو قلنا أخ لأخ صلي بالناس المسجد درس، عشان بس الناس ما يطلعش واحد يبتدي قال طب ماشي معلش صلي بس إيه عملوا لي راتب، عملوا لي إيه، أنت هتصلي إمام بس وأنت كده كده بتصلي، عملوا لي راتب. طب تعالى صلي بينا في رمضان تصدق جميل معلش عملوا لي راتب. طب ما أنت كده هتصلي القيام وكده هتصلي القيام تمام. الشيخ محمد سمعين مقدم طالع أنا هو من النفق بتاع الحرم حفظه الله ورعاه، يقول ايه الشيخ محمد انا خلاص تعبت، فاقت من الاخوه، الاخوه تعبوني في ايه بس يا شيخ، الاخوه عايزه تكرم الشيخ، اللي عايز يوصله بسيارته، اللي عايز يعزمه على الغداء عنده، اللي عايز يروح معاه اي مكان، اللي عايز يقدم له اي خدمه. الشيخ الاخوه بتعمل معاه كده كرامه الله وجهه لها صاحب فضل عليهم. فالشيخ يقول يرى في نفسه ان الاخوه بتدي اجره على دعوته. قال لك أنا أدعو لله لا أريد جزاء ولا شكورا من أي حد، يشعر بإكرامه ولا أنهم يظنوا ها نرضى الأخ أو الواحد فينا عشان يدي درس للإخوة عايز الأخوة توصله بعربيته وتجيبه وتعزمه وتكرمه وتضيفه وتفضل عليه وتسيب له السيارة يروح بها وتقعد معاه السيارة، إيه ده في إيه؟ ما هكذا أخلاق النبي. روى البخاري عن مقدام رضي الله عنه رسول الله قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل إيه؟ من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود كان شغال إيه؟ حداد، نوح، جار، إدريس، خياط، تمام. ما فيش نبي إلا وكان له مهنة وظيفة. تعال العلماء السلف، أبو حنيفة كان شغال إيه؟ تاجر. القطان ده كان يبيع قط، الزيات ده كان يبيع إيه؟ زين. ما فيش العلماء الأكابر علماء الحديث كانوا يأكلون من عمل يده، والفقهاء وغيرهم. هرضى شغل عسر. ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال تكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق والصدع بها. النهارده لما بيشتغل إمام في الأوقاف، إمام في الأوقاف، علش يا شيخ محمد، ولما يشتغل إمام في الأوقاف بيعمل إيه؟ بيدوله راتب، فبيلزموه لازم يخطب خطبة معينة ولازم يقول اللي هم عاوزينه عشان هم اللي بيدوله راتب. فالنهارده لما تبقى أنت بتخطب ما حدش ليه بيدي لك راتب ولا أجر، بتقول إن أنت عايز وتصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة إيه؟ لا. وكم من الناس يطأطؤون رؤوسهم للطغاة ويسكتون على باطلهم ويجاورونهم في أهوائهم خوفا على وظائفهم عندهم، خايف تشل من وظيفة، خايف تشل من الحوافز، خايف تفصل. لكن الذي يصدع بالحق اللي يمكن يكسب من عمل يده ولا يعتمد على مثل هذه الوظائف تجد يعني لا يلجأ إليهم ولا يخاف منهم ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا. إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته أو على الناس أو من عطاياهم
ها من عطايا الناس وصدقاتهم. خديوي اسماعيل لما كان معاه المندوب السامري البيرضاني بيمر به في اروقه الازهر، ففي احد العلماء مد رجليه، علماء الازهر الاكابر مد رجليه، فتمام ومر عليه الاخ دوس قال السلام عليكم، قال السلام، ما لمش رجله، قال استحدتك، وقام وتنفض وازعد واربض. لا، فخديوي اسماعيل حد يختبر هذا العالم، فبعد ما روح بعت له كيس مليئة بالدنانير والدراهم، فقال له الخديوي لهذا العالم الأزهري يرسل لك هذا المال هدية منه. قال ارجع وقل للخديوي من مد قدمه لا يمد يده. أقول له اللي مد قدمه لا يمد يده، واللي مد يده اللي مرلو تمام. فالداعية ينبغي أن يكون متحررا، ليس لأي أحد يد عليه، ليس لحد النهاردة الدكتور ياسر شغال طبيب في عيادته وبينفق على أولاده من عمله، اللي عنده عربية مخبطة من كل ناحية، لا ده بيقولوا له نجيب لك عربية غيرها، قال ما عيش ثمنها، قال نبيع لك دي ونحطه مقدم ونسحب لك عربية، قال طب واجيب القسط من فين؟ العربية اللادة دي لما احتاجت عمرتها كلها ب 600 جنيه ب 700 جنيه، الأخوة قال نعمل لكم عمرة، قال لا، لما حوش ثمن العمرة، هبونا على عفة النفس، ها تمام. فالداعية لازم يكون عفيف، ما حدش له يد عليه أبدا، لأنه حد له يد عليه لن يستطيع أن يتكلم ولن يستطيع أن يقول الحق، لذلك كانوا الأنبياء يعملون بأيديهم ويتكسبون بأنفسهم. في مرة دخلت مع الدكتور ياسر في موبينيل في مكة، موبايلي في مكة تمام، فعايز اشتري كارت، فمد للرجل 200 ريال، قال له عندي الصرف، فطلعت له أنا 30 ريال صرف من جيبي، قال والله لن تأخذهم يا شيخ مازن، ما فيش مشاكل هاخدهم من غير قسم، قال عشان ما تعبش قلبي ما تعمليش معاك. المهم سافر الشيخ ولم نلتقي بالشيخ، ولم يلتقي بي ولم ألتقي به تمام. فبعد ذلك تخيل لقيت الشيخ سايب لي 30 ريال مع أخ مقيم في مكة، 30 ريال لا قيمة لها. كان الشيخ من حالي 15 سنة أحمد شريف وكنا في عمره، فقال الشيخ ياسر إيه بعت معي 150 اشتري له تسجيل أيام التسجيلات. قلت له طب نجيب له تسجيل كويس ب 200 300 ريال، قال لي مش هياخده، لاني اقسم علي يمين لو التسجيل زاد على 150 ريال مش هياخده. عفه عما في ايدي الناس، خطيب الداعيه لازم يكون عفيف عما في ايدي ايه؟ ها الناس. كنت مع الدكتور محمد اسماعيل مقدم واصطحبه في مكه للمكاتب المكتبات العامه، مكتبه ام القرى ومكتبه الحرمين، المكتبات العامه اللي بص عشان نبقى متفقين، اي قرش حصور بيه ورق لي حدفعه، لو مش حدفعه ما تمشيش معايا. شفت ايه؟ قلت له بص يا سيدنا انا ما تحرمنيش من المشي معاك، ها لو يرحمكم الله، لو انت عايز تدفع اللي بصوره لي انا ادفعه، بس ما تحرمنيش من المشي معاك. المهم ايه، ما كانش معاه فكه، فدفعت له 63 ريال او 67 ريال. اول ما روحنا الفندق راح معطيني 100 ريال، تمام 100 ريال، رحت اديته 23 ريال. قال ايه المعامله الانجليزي دي؟ قلت له يا سيدنا انا مش عاوزهم اصلا. فقعد يضحك. الشاهد من الامر شوف ازاي ربنا مشايخنا، الشيخ ياسر لما لحقوا اخويا يجيبوا له هديه يقبل ايه منهم هدية؟ سواك، قزاز الطيب من الرخيصة، الحاجة الغالية الثمينة لا يقبلها هدية من اخوه ابدا، عشان ما حدش يبقى له يد عليه. طول ما شيخنا هكذا ربونا. انا بقالي 25 سنة ملازم الشيخ شريف الهواري، ما علمت ان احدا من اخوة له يد على الشيخ شريف الهواري، بل الشيخ شريف نفسه له يد على كل اخ من اخوه تمام. تخيل، فالداعية لابد ان يكون ايه له يد. ولذا كان صاحب الدعوة الإسلامية أحرى الناس كلهم أن يعني يعتمد في معيشته على جهد الشخص أو مورده أو مورد شريف لا استجداء فيه، حتى لا تكون عليه أحد لأحد من الناس منة أو فضل في دنياه، فيعوقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق. وهذا هو المعنى، وإن لم يكن قد خطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لكن هذا هو الذي أراد أن يربيه المولى تبارك وتعالى عليه، إذ أنه لم يكن يعلم بما سيوكل إليه صلى الله عليه وسلم. لكن الحكمة الربانية، إنما إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرزق يشير إلى دلائل هامة في شخصيته المباركة، الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه وبني جنسه. إذن الإنسان يعني أنا بروح الأفراح أدي الكلمة فرح وما كلش في الفرح، يمسك فيها صاحبه فخذ فرح في غالب الأخر 90% 95%. ليه؟ هسه ما أقولكش بعد كده المشايخ دول بيجونا ببطونهم بأكلتهم بنجيبهم بقى نعمل له أكلة ونجيبوه، لا احنا جايينك لوجه الله، حتى الأكل ما نبغاه منك، الأكل ما نبغاه منك، تمام؟ احنا جايين نقول كلمتنا ونمضي. فلما يكون هو لكن لما أروح أتكلم في مساجد كبيرة جدا بعض الخطباء بيروح يخطب فيها الخطبة الواحدة بألفين جنيه، خطبة الواحدة بألفين جنيه، تمام؟ خطبة. أنا رحت خطبت في المساجد دي لا هو أقل واحد من دول أستاذ دكتور، تمام؟ فروحت أنا خطبت في المساجد دي فبيعطوني ظرف إيش ده؟ هل هو بس البنزين وأجرة السكة؟ ثم نحن قال الله وقال الرسول لا نأخذ عليه أجرا. يعني هذا يقسم الأخ المدير بتاع المسجد مهما تقسم، احنا قال الله قال الرسول لا نأخذ عليه أجرا، يعني أجر، تمام؟ تعلمت السواقة سنة 2001 سياقة السيارات، عمري ما قلت لأخ اعطيني سيارتك روح بيها مشوار حد النهار خاص، لكن لو مشوار دعوي اخذه عشان اكرمه، لكن مشوار خاص لي لاولادي لا يمكن. فالشاهد من الامر لابد ان الداعيه يكون في غنى عن الناس، كلش لحد يد عليه اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، فلازم اليد العليا تكون للداعيه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم موقفين، ليعلم الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثله مثل اي بشر، وانه ما فضل الا برساله صلى الله عليه وسلم. فكان هو شاب كان في فرح فقال لأحد الشاب يرعى معه احرص غنمي فسوف اذهب اللي استمع الى المزمار في فرح كذا وكذا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم نزل فما ان وصل وبدا يسمع المزامير الا وجاءته سحابه من النوم، وما استيقظ الا من حر الشمس ثاني يوم. حاول يكررها النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى وحدث معه مثل ما حدث، فلم يكررها بعد ذلك، وهذا عصمة من الله تعالى لرسوله نزهه عن مثل هذه الأمور، عن سماع هذه الأمور وعن عبادة هذه الأصنام. في سن الخامس والعشرين أيضا بعد أن عاد من تجارة خديجة ورعت فيها الأمانة والصدق، حدث أمرا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا هل ترى ما هو هذا الأمر؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة في القادمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.